بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها فقد كفر، أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن.
بلغ درجة الكفر. نحن عندنا بلغ دركة الكفر، وهذا هو المناسب، لأن الإسلام الإيمان درجات والكفر دركات، والجنة درجات وجهنم دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا بلغ إلى أحط الدرجات، ما بعدها إلا النفاق أشد منها. بلغ دركة الكفر بتصديقه الكاهن، فالكفر دركات والإيمان درجات والجنة درجات والنار دركات. نعم، نعوذ بالله من النار. نعم.
فقد كفر، أي بلغ دركة الكفر بتصديقه الكاهن.
النسخة الثانية التي دركة، هذا هو الصحيح، دركة. نعم، يصحح. هذه النسخة التي بين أيديكم هي طيبة من حيث الخدمة والعزو والتخريج، ومن حيث إخراج الحرف وجماله طيبة، ولكن فيها الأغلاط كثيرة في التصحيف، لأنه ما اعتمد على نسخة خطية، بينما هذه النسخة معتمدين على نسخة الشيخ وراجعها أبناؤه في الجملة. نعم.
فقد كفر، أي بلغ دركة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة، وبما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام. ولنسق الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه بما قال: والله المستعان.
هذا هو الشرط في أن يكفر الإنسان في إتيان الكهان. الإتيان ذنب وله عقوبة، والإتيان مع التصديق ذنب أقبح وأشد وله عقوبة. فالأول مجرد الإتيان، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهل هذا سهل؟ نعوذ بالله، ليس بسهل. الثاني أن يأتيه ويصدقه، فهذا يخرج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفارق دين الإسلام إذا صدق الكاهن فيما قاله له أنه سيصيبك كذا، ينزل بك كذا، سيحصل لك كذا، إذا صدق فقد كفر وخرج من ملة الإسلام عياذا بالله من ذلك. وهذه مصيبة عظيمة، يبيع الإنسان دينه لأجل دنياه. وقد جاءنا شيء من هذا، فبعضهم لما سرق شيء من ماله تعاظمه 100,000 أو 120,000 كما قال السائل، فذهب إلى ذلكم الكاهن فأخبره بأن الذين سرقوه وصفهم كيت وكيت وكيت، فأخبرني بذلك مستفسرا، بل قبل كلامه وأصبح ينزله على بعض الناس الذين وصفهم لي، فما كان مني إلا أن دعوته إلى أن يتوب إلى الله ويراجع إسلامه ويجدده من جديد، لأنه قد فارقه بتصديقه لهذا الكاهن، وهذا في هذه المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد حصل ذلك في هذه المدينة، فكيف يا معشر الأبناء يا معشر الإخوان به في البلدان الأخرى مهبط الوحي بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل ممن ضعف إيمانه ورق دينه وخوى قلبه وتهافت على الدنيا فباع دينه ب120,000 ريال التي لا تسوى الآن قيمة سيارة يخرج بها ابنك في حادث فيصدم بها وإذا بها لا شيء، فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا يوجب علينا الاجتهاد في هذا الباب في تحذير الناس من الكهنة والسحرة، وتحذير الناس من مجيئهم وإتيانهم، وترغيب الناس فيما أعده الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة، وترغيبهم في فضل هذا الإسلام الذي ميزهم الله جل وعلا به على غيرهم من كفار العرب الأولين الذين كان هذا حالهم وهذا دأبهم، وتصبيرهم فيما ينزل بهم من المصائب من مثل هذه التي نزلت بهذا الرجل الذي ذكرت لكم، فإنه إذا كان هذا عنده عظيم فأن يسلب إيمانه أعظم، نسأل الله العافية والسلامة. فيقال له لأن تسلب الدنيا بأسرها خير من أن تسلب إيمانك، فمثل هذا يهون عليه المصاب ولا يوقعه في فخاخ هؤلاء الدجالين. فينبغي الاعتناء بهذا الجانب في هذا العصر والتركيز عليه والتنبيه في شأنه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فنقول الكاهن في الأصل هو من يأتيه
الرئي من الشياطين أو الرئي، نعم،
ومن يأتيه الرئي من الشياطين المسترقة
السمع،
المسترقة السمع، تتنزل عليهم كما قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين،
وسميت بذلك لأنها تتراءى لهم، تتراءى لهم، فسمي رئي أو رئي لأنها تتراءى لهم، كما قال جل وعلا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون إليهم ما استمعوه واسترقوه من الوحي، يسمعون واحدة ويزيدون عليها 99 فتصبح كم؟ 100، فيكذب الساحر 99 مرة والكاهن، ويصدق مرة، والقلوب الضعيفة تتعلق به في صدق مرة وتنسى كذبه 99 مرة، فنعوذ بالله من الخذلان. نعم.
كما قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذه الآيات متعلقة بما قبلها، وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنه كاهن، وقالوا في القرآن كهانة وأنه مما يلقيه الشيطان، فنفى الله تعالى ذلك وبرأ رسوله وكتابه مما أفكوه وافتروه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون.
الله أكبر. نعم.
فأثبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منه.
هذا أولا فائدتها هذه الآيات. أولا إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم به جل وعز حقيقة، وسمعه منه جبريل ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه منزل، وهذا فيه رد على القائلين بأنه مخلوق، فهو كلام الله وهو كلامه المنزل، وأن الذي نزل به جبريل عليه السلام فقد نزل بواسطة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولما سألوا قالوا لولا نزل هذا القرآن عليه جملة واحدة، قال جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فأعاد الفعل مرة أخرى، نزلناه تنزيلا مصدر، فيؤكد على أنه منزل وأن جبريل هو الواسطة عليه السلام. وفيه أيضا دلالة على مهمة جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأنه موكل بالوحي والنزول به على الرسل، وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن ما نؤمن قد وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن قد إيش وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتباب لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد. فهذه مهمة جبريل عليه الصلاة والسلام، أنها تنزيل الوحي وإبلاغه من الله تبارك وتعالى، النزول به من الله جل وعلا. وفيه أيضا إثبات العلو لله جل وعز، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، يقال نزل، فالنزول من علو إلى سفل، ففيه إثبات أن الله في جهة العلو وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، أأمنتم من في السماء تصعد تعرج الملائكة والروح إليه، والروح وجبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا كل دلالة على العلو، على إثبات صفة العلو التي أطبق عليها الناس إلا الجهمية، عليهم من الله ما يستحقون. فاليهود يقرون بذلك، والنصارى يقرون بذلك، والعرب كذلك في أشعارهم ما يدل على هذا. وخالفت في ذلك الجهمية فقالوا إنه في كل مكان، وكل من تفرع عنهم من معتزلة وأشعرية وكلابية وما تريدية، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية لا تقرأ ولا تكتب أين الله، فأشارت بإصبعها السباح المسبحة أن في السماء هكذا، وهم يقولون في كل مكان ولا تجوز الإشارة إليه بالحس، مناقضين لكلام الله تبارك وتعالى. فهذا كله أخذ من هذه الآية العظيمة. نعم.
فأثبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبلغ له إلى الناس، ثم نفى ما افتراه المشركون عليه فقال: وما تنزلت به الشياطين. وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور: الأول بعد الشياطين وأعمالهم عن القرآن، وبعده وبعد مقاصده منهم، فقال تعالى: وما ينبغي لهم، لأن الشياطين مقاصدها الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتو والتمرد وغير ذلك من القبائح، والقرآن آت بصلاح الدنيا والآخرة، آمر بأصول الإيمان وشرائعه، مقرر لها، مرغب فيها، زاجر عن الكفر والمعاصي، ذم لها ذام لها متوحد عليها، آمر بالمعروف ناه عن المنكر، ما من خير آجل ولا عاجل إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان له، وما من شر عاجل ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه، فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ الثاني عجزهم عنه، فقال تعالى: وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم ما استطاعوه، لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين، وليس في وسعهم الإتيان به ولا بصورة من مثله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الثالث عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن، فقال تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون. فبين تعالى مع كونه لا ينبغي لهم أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله لا من عند أنفسهم ولا نقلا عن غيرهم من الملائكة، نفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة، والثانية بعزلهم عن السمع وطردهم منه. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى قوله: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى عن مؤمن الجن رضي الله عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا
شديدا. فرضى عنهم لأنهم صحابة من الجن، فهذا وجه الترضي عنهم لأنهم حضروا القرآن، فلما سمعوه وحضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية. والآيات في هذا معروفة في آخر سورة الأحقاف. وفي الجن قص الله سورة الجن قص فيها خبرهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم أخبر الله عنهم أنهم آمنوا به: من يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا إلى آخر الآيات. فهم قد التقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فهم صحابة من الجن. نعم.
وقال تعالى عن مؤمن الجن رضي الله عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت.
لما جاءوا إليه بالمدينة من نصيبين في وفدهم، ثم سألوه الزاد، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن لهم العظم العظم أوفر ما يجدونه لحما وزاد دوابهم الروث، أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلهذا لا يجوز الاستجمار ولا الاستنجاء بالعظام ولا بالروث، لأن العظام زاد إخوانكم من الجن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله صلى الله عليه وسلم إخوانكم دل على إسلامهم. نعم، إنما المؤمنون إخوة، فهذا وجه الترضي عنهم. نعم.
وقال تعالى عن مؤمن الجن رضي الله عنهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو صلى الله عليه وسلم بنخل عامدا إلى سوق عقاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذا الحديث بطوله وطرقه في الصحيحين وغيرهما. ثم قال تعالى في جواب الكفار مبينا لهم أولياء الشياطين الذين تنزل عليهم، فقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ الآيات. وفي صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه
كقرقرة الدجاج
فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة.
نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه،
يعني هكذا. نعم، يركب بعضهم بعضا حتى السماء، فيسمعون ما كتب لهم أن يسمعوا، فيتبعهم الشهاب، وقد يدركهم وقد لا يدركهم، فإذا أدرك أحرق. ولهذا جاء في حديث ابن عباس: كان إذا رأى الشهاب قال: اللهم صوبه وأصب به واكفنا شره. صوبه وأصب به، يعني أصب به المسترق. هذه الشهب المرمية إنما تنزل على هؤلاء الشياطين، اللهم صوبه وأصب به. نعم. ف فيشرع لمن رأى الشهاب هاويا أن يقول هذا. نعم.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا يوم كذا وكذا كذا وكذا كذا
كذا وكذا،
أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا كذا
كذا وكذا أيضا كذا مرة أخرى. نعم، أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يعني اليوم الفلاني واليوم الفلاني كذا وكذا من الكلام. نعم، فيصدق بتلك الكلمة،
فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء
نعم.
ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدث في العنان، والعنان الغمام، بالأمر في الأرض، فتسمع شياطين الكلمة فتقرها
نعم.
في أذن الكاهن نعم. كما تقر القارورة
نعم.
فيزيدون معها مئة كذبة. وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله أفاك أثيم، فسماه أفاكا، وذلك مبالغة في وصفه بالكذب، وسماه أثيما، وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله وأكثرهم كاذبون، أي أكثر ما يقولونه الكذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقا، يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها مئة كذبة، فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم.
وأما كفر الكاهن فمن وجوه، منها كونه وليا للشيطان، فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه، وقال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهذا وجه ثان. والثالث قوله تعالى يخرجونهم من النور، أي نور الإيمان والهدى، إلى الظلمات، أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذا وجه رابع. والخامس تسميته طاغوتا في قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة
نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة.
نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة وقوله وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت. وهذا وجه سادس. والسابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رئي.
سواد بن قارب رضي الله عنه نعم
كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رئي
رئيه
بعد أن دخل في الإسلام.
نعم.
فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه، حتى إنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه، حتى قال له عمر رضي الله عنه ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم.
نعم.
الثامن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه، فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون. علم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ عنده علم الغيب فهو يرى، ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم. التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه؟ فقد روى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى أهل وصحبه. هذه هي الوجوه العشرة، كل واحد منها قاض بكفر الكاهن، فكيف بها وقد اجتمعت فيه كلها؟ وهذا ينبغي أن يحفظ. الأول كونهم أولياء للشياطين، والثاني كونهم كفار، لأن الشياطين لا يتولون إلا الكفار، والثالث كونهم يخرجون من الهدى إلى الضلال ومن النور إلى الظلام، والرابع اتخاذهم للشياطين أولياء من دون الله، والخامس تسمية الله لهم بالطواغيت، والسادس ما أمرنا الله به من الكفر بالطاغوت، فمن جاءهم فلم يكفر بهم، والسابع الدلالة على أن الشياطين لا تتنزل إلا على الكفار كما في قصة سواد رضي الله عنه. فهؤلاء لو كانوا على الإسلام لما تنزل عليهم الشياطين. والثامن منازعتهم لله في صفاته، صفات الربوبية، حيث ادعوا علم الغيب. وعلم الغيب من مفاتح الغيب كما سمعتم في الآيات. والتاسع دعواهم بعلم الغيب تتضمن التكذيب للكتاب وللرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الكتاب والسنة ناطقان بأن الغيب لا يعلمه إلا الله. والعاشر النصوص المصرحة بكفر الكهان ومن جاءهم مصدقا لهم فيما يقولون. فهذه عشرة أوجه يكفر بها الكاهن، يجب أن تحفظ حتى يقارع بها هؤلاء الفجرة ومن دافع عنهم. نعم. لخصتموها؟ طيب.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الشرط في كما قلنا في كفر من أتى الكاهن يصدقه، إذا صدقه فهو كافر، أما الكاهن فهو كافر من أصل الكفر طاغوت، لكن من جاءه لا بد أن يصدقه، فإذا صدقه فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. وإذا لم يصدقه مجرد المجيء فكفره ذنبه عظيم، لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم.
ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهذا حكم من سأله مطلقا،
حكم من سأله مطلقا. نعم، هذا الحديث يتنزل على من سأل، أما إذا سأل وصدق واعتقد أن الذي يقول الكاهن صدق فهذا يكفر. نعم.
فهذا حكم من سأله مطلقا،
يعني هذا الحديث عن بعض أزواج النبي من أتى عرافا هذا حكمه لم تقبل له، وأما الحديث الأولى. نعم.
فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول حكم من سأله وصدقه بما قال.
نعم، فعندنا سائل مصدق وسائل غير مصدق، سائل عابر مار، فالذي يسأل بدون تصديق لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وهذه مصيبة عظيمة. والذي يسأل ويصدق هذا قد فارق الإسلام ودخل عالم الكفر عياذا بالله من ذلك. نعم.
ثم اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره، كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرها.
نعم، والمنجم الرمال الذي يضرب في الأرض بالخط هذا يسمى رمال، قد لا يكون في الأرض في الصحراء أو في التراب، قد يكون الرمل معه في كيس أو في صرة أو في منديل أو في إناء، أينما ذهب بسطه وكتب فيه. نعم، فهذا هو رمال. نعم.
والمنجم الذي قدمنا ذكره،
والمنجم هو الذي يستدل بالأجرام السماوية والأفلاك السماوية على الحوادث الأرضية، الجدي اليوم صاير كذا عن الشمس سيحصل كذا، عطارد صاير كذا سيحصل كذا، الأسد سيحصل كذا، الحوت سيحصل كذا، لا تفعل كذا في الوقت الفلاني، من كان برجه كذا ونحو ذلك، كما قلت لكم في لقاءات سابقة، كالشيطان الدجال الكبير إبراهيم حزبون إبراهيم شيطون الذي يأتي في إذاعة مونت كارلو. نعم، ويسمونه عالم الأبراج، أيه، وهو عالم الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أو الطارق بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة.
والطرق بالحصى معروف، يجعلها بين يديه ويقلبها هكذا ثم يفتح يديه أو يده وينظر يستقرئ الحصيات، إذا جاءت هذه الحصى على وجه كذا سيكون كذا، وإذا جاءت على كذا سيكون كذا. نعم، هذا يسمى الطارق بالحصى، وفي البلاد الجنوبية يسمى الكشاح. نعم، وكله دجل كهانة. نعم.
وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي، كما قال تعالى: فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يحفظونه من مسترق السمع وغيرهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن ذا الذي يدعي علم ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الآية. وقال تعالى عن هود عليه السلام: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الآية. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي الآية. وقال تعالى عن الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الآيات.
الله أكبر.
ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك. وقال في سؤال الحبر إياه
الحبر
نعم
سؤال الحبر
وقال في سؤال الحبر إياه
يجوز فيه الكسر لكن الحبر الفتح أكثر وأشهر. نعم.
وقال في سؤال الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وهي في مسلم.
نعم. وهذا صحيح والأدلة دالة عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور يسأل فلا يجيب حتى يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما هو رسول موحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أبين الأدلة كما سمعتم ضياع دابته في الغزو فوجدوها بعدما أخبره الله بأنها في المكان الفلاني قد علقت بخطامها في شجرة وما كان يعلم عليه الصلاة والسلام ذلك. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل يسأله عن أحب البقاع إلى الله وأبغضها إلى الله فلم يجبه. فجاءه جبريل عليه السلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب البقاع إلى الله وأبغضها إلى الله فلم يجبه جبريل فقال له حتى أسأل ربي عز وجل. ثم عرج عليه السلام إلى ربه فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنك سألتني عن أحب البقاع إلى الله وأبغضها إليه فقلت لك حتى أسأل ربي وإني سألت ربي عن أحب البقاع إليه فقال المساجد وأبغضها فقال الأسواق. خرجه أحمد في مسنده بإسناد حسن. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ولا يجيب فيسأل من يظن أن عنده العلم لقربه من المصدر وهو جبريل عليه السلام فيسأل جبريل فلا يجيب عليه السلام حتى يعود إلى ربه جل وعلا ثم ينزل بعد ذلك بالجواب. وهذا فيه بيان أن العالم مهما بلغ من العلم لا بد وأن يستصحب لا أدري لا بد أن يقول لا أدري. أما يريد أن يجيب الناس في كل شيء هذا مجنون كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون ومن ترك لا أدري أصيب في المقتل. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويترك لا أدري أصيبت مقاتله. والقتل هنا والمقتل هو الفضيحة ينكشف بأنه جاهل. فهذه من الآداب أنه ينبغي للعالم مهما بلغ علمه ينبغي له إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أعلم ما يضيره شيء ما يضيره ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه رسولا بل هو أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فمن باب أولى غيرهم من بقية بني آدم، فهو سيد ولد آدم، ولا فخر، لا يعلم الغيب حتى يعلمه الله تبارك وتعالى، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والملائكة كلها لا تعلم بشيء حتى تسأل جبريل، فإن الله اختص جبريل عليه السلام بهذه المهمة، مهمة الوحي. فإذا كان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب مع قربهم من رب العالمين، فكيف يعلم هؤلاء الكهان والمنجمون والعرافون إخوان الشياطين نسأل الله العافية والسلامة؟ نعم.
وفيه قول عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله تعالى: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به، كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى،
يعني ما في عندك علم. هذا الضلال، هنا الضلال عدم العلم، لا أنه كان ضالا كقريش يعبد الأصنام ويشاركهم في منكراتهم، لا، من قال ذلك فقد افترى وكذب، يخشى عليه، فإن الله قد حمى نبيه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية من كل ما يشينه. ولكن المراد بالضلال هو عدم العلم. يفسره الآية التي ساقها المصنف بعد ذلك: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، الآية. فالضلال هو عدم العلم، عدم العلم. لا ضلال قريش الذي ذكرنا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخرج حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم، وذلك في حادثة شق الصدر في صغره، فبغض إليه كل ما كان منكرا مما كانت عليه قريش قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.
40 سنة مكثها، ما قال لهم شيئا في هذا، فما يكذب عليهم إلا الآن؟ ما يمكن. وما شاركهم في شيء من ضلالهم في 40 سنة، لبثت فيكم عمرا من قبله، ما كان معهم على ضلالهم، ولكنه ما كان عنده شيء من العلم في هذا الباب حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي بعد 40، على رأس 40، فنبأه بقرة وأرسله بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه، فقضى 23 سنة نبيا رسولا، 13 بمكة و10 بالمدينة، وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نسأل الله العظيم من فضله العظيم.
آمين آمين. وبهذا ينتهي هذا المجلد، وننتقل إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم إلى الجلد الذي يليه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمها فقد كفر، أي بلغ درجة الكفر بتصديقه الكاهن.
بلغ درجة الكفر. نحن عندنا بلغ دركة الكفر، وهذا هو المناسب، لأن الإسلام الإيمان درجات والكفر دركات، والجنة درجات وجهنم دركات، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهذا بلغ إلى أحط الدرجات، ما بعدها إلا النفاق أشد منها. بلغ دركة الكفر بتصديقه الكاهن، فالكفر دركات والإيمان درجات والجنة درجات والنار دركات. نعم، نعوذ بالله من النار. نعم.
فقد كفر، أي بلغ دركة الكفر بتصديقه الكاهن.
النسخة الثانية التي درك، هذا هو الصحيح، دركة. نعم، يصحح. هذه النسخة التي بين أيديكم هي طيبة من حيث الخدمة والعزو والتخريج، ومن حيث إخراج الحرف وجماله طيبة، ولكن فيها الأغلاط كثيرة في التصحيف، لأنه ما اعتمد على نسخة خطية، بينما هذه النسخة معتمدين على نسخة الشيخ وراجعها أبناؤه في الجملة. نعم.
فقد كفر، أي بلغ دركة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل من الكتاب والسنة، وبما أتى به غيره صلى الله عليه وسلم من الرسل عليهم السلام. ولنسق الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه بما قال: والله المستعان.
هذا هو الشرط في أن يكفر الإنسان في إتيان الكهان. الإتيان ذنب وله عقوبة، والإتيان مع التصديق ذنب أقبح وأشد وله عقوبة. فالأول مجرد الإتيان، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهل هذا سهل؟ نعوذ بالله، ليس بسهل. الثاني أن يأتيه ويصدقه، فهذا يخرج عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفارق دين الإسلام إذا صدق الكاهن فيما قاله له أنه سيصيبك كذا، ينزل بك كذا، سيحصل لك كذا، إذا صدقه فقد كفر وخرج من ملة الإسلام عياذا بالله من ذلك. وهذه مصيبة عظيمة، يبيع الإنسان دينه لأجل دنياه. وقد جاءنا شيء من هذا، فبعضهم لما سرق شيء من ماله تعاظمه 100,000 أو 120,000 كما قال السائل، فذهب إلى ذلكم الكاهن فأخبره بأن الذين سرقوه وصفهم كيت وكيت وكيت، فأخبرني بذلك مستفسرا، بل قبل كلامه وأصبح ينزله على بعض الناس الذين وصفهم لي، فما كان مني إلا أن دعوته إلى أن يتوب إلى الله ويراجع إسلامه ويجدده من جديد، لأنه قد فارقه بتصديقه لهذا الكاهن، وهذا في هذه المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد حصل ذلك في هذه المدينة، فكيف يا معشر الأبناء يا معشر الإخوان به في البلدان الأخرى، مهبط الوحي بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل ممن ضعف إيمانه ورق دينه وخوى قلبه وتهافت على الدنيا فباع دينه ب120,000 ريال التي لا تسوى الآن قيمة سيارة يخرج بها ابنك في حادث فيصدم بها وإذا بها لا شيء، فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وهذا يوجب علينا الاجتهاد في هذا الباب في تحذير الناس من الكهنة والسحرة، وتحذير الناس من مجيئهم وإتيانهم، وترغيب الناس فيما أعده الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة، وترغيبهم في فضل هذا الإسلام الذي ميزهم الله جل وعلا به على غيرهم من كفار العرب الأولين الذين كان هذا حالهم وهذا دأبهم، وتصبيرهم فيما ينزل بهم من المصائب من مثل هذه التي نزلت بهذا الرجل الذي ذكرت لكم، فإنه إذا كان هذا عنده عظيم فأن يسلب إيمانه أعظم، نسأل الله العافية والسلامة. فيقال له لأن تسلب الدنيا بأسرها خير من أن تسلب إيمانك، فمثل هذا يهون عليه المصاب ولا يوقعه في فخاخ هؤلاء الدجالين. فينبغي الاعتناء بهذا الجانب في هذا العصر والتركيز عليه والتنبيه في شأنه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
فنقول الكاهن في الأصل هو من يأتيه
الرئي من الشياطين أو الرئي، نعم،
ومن يأتيه الرئي من الشياطين المسترقة
السمع،
المسترقة السمع، تتنزل عليهم كما قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين،
وسميت بذلك لأنها تتراءى لهم فسمي رئي أو رئي لأنها تتراءى لهم، كما قال جل وعلا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، يلقون إليهم ما استمعوه واسترقوه من الوحي، يسمعون واحدة ويزيدون عليها 99 فتصبح كم؟ 100، فيكذب الساحر 99 مرة والكاهن، ويصدق مرة، والقلوب الضعيفة تتعلق به في صدق مرة وتنسى كذبه 99 مرة، فنعوذ بالله من الخذلان. نعم.
كما قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذه الآيات متعلقة بما قبلها، وهي قوله عز وجل لما قال المشركون في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنه كاهن، وقالوا في القرآن كهانة وأنه مما يلقيه الشيطان، فنفى الله تعالى ذلك وبرأ رسوله وكتابه مما أفكوه وافتروه. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إلى أن قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون.
الله أكبر. نعم.
فأثبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منه.
هذا أولا فائدتها هذه الآيات، أولا إثبات أن القرآن كلام الله جل وعلا، تكلم به جل وعز حقيقة، وسمعه منه جبريل ثم نزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني أنه منزل، وهذا فيه رد على القائلين بأنه مخلوق، فهو كلام الله وهو كلامه المنزل، وأن الذي نزل به جبريل عليه السلام فقد نزل بواسطة، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولما سألوا قالوا: لولا نزل هذا القرآن عليه جملة واحدة، قال جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. فأعاد الفعل مرة أخرى، نزلناه تنزيلا مصدر، فيؤكد على أنه منزل، وأن جبريل هو الواسطة عليه السلام. وفيه أيضا دلالة على مهمة جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأنه موكل بالوحي والنزول به على الرسل. وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن، وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن قد إيش؟ وبالملائكة الرسل الكرام عباد الله نؤمن خابوا من لهم عبدوا من دون ربي تعالى، والتبابوا لمن كانوا له ولهم والمرسلين عدو، بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله، ليس له ند ولا ولد منهم أمين لوحي الله يبلغه لرسله وهو جبريل به يفد. فهذه مهمة جبريل عليه الصلاة والسلام، أنها تنزيل الوحي وإبلاغه من الله تبارك وتعالى، النزول به من الله جل وعلا. وفيه أيضا إثبات العلو لله جل وعز، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، يقال نزل، فالنزول من علو إلى سفل، ففيه إثبات أن الله في جهة العلو وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. سبح اسم ربك الأعلى. يخافون ربهم من فوقهم، أأمنتم من في السماء تصعد تعرج الملائكة والروح إليه، والروح وجبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا كله دلالة على العلو، على إثبات صفة العلو التي أطبق عليها الناس إلا الجهمية، عليهم من الله ما يستحقون. فاليهود يقرون بذلك، والنصارى يقرون بذلك، والعرب كذلك في أشعارهم ما يدل على هذا. وخالفت في ذلك الجهمية فقالوا إنه في كل مكان، وكل من تفرع عنهم من معتزلة وأشعرية وكلابية وما تريدية. والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الجارية: لا تقرأ ولا تكتب، أين الله؟ فأشارت بإصبعها السباح المسبحة أن في السماء، هكذا وهم يقولون في كل مكان، ولا تجوز الإشارة إليه بالحس. مناقضين لكلام الله تبارك وتعالى. فهذا كله يؤخذ من هذه الآية العظيمة. نعم.
فأثبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله، وأن جبريل عليه السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى الرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مبلغ له إلى الناس. ثم نفى ما افتراه المشركون عليه فقال: وما تنزلت به الشياطين. وقرر انتفاء ذلك بثلاثة أمور: الأول بعد الشياطين وأعمالهم عن القرآن، وبعده وبعد مقاصده منهم. فقال تعالى: وما ينبغي لهم، لأن الشياطين مقاصدها الفساد والكفر والمعاصي والبغي والعتو والتمرد وغير ذلك من القبائح. والقرآن آت بصلاح الدنيا والآخرة، آمر بأصول الإيمان وشرائعه، مقرر لها، مرغب فيها، زاجر عن الكفر والمعاصي، ذام لها متوعد عليها، آمر بالمعروف، ناه عن المنكر. ما من خير آجل ولا عاجل إلا وفيه الدلالة عليه والدعوة إليه والبيان له، وما من شر عاجل ولا آجل إلا وفيه النهي عنه والتحذير منه. فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ الثاني عجزهم عنه، فقال تعالى: وما يستطيعون، أي لو انبغى لهم ما استطاعوه، لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين، وليس في وسعهم الإتيان به ولا بسورة من مثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الثالث عزلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن، فقال تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون. فبين تعالى مع كونه لا ينبغي لهم أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله لا من عند أنفسهم ولا نقلا عن غيرهم من الملائكة، نفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة، والثانية بعزلهم عن السمع وطردهم منه. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إلى قوله: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها
مصابيح
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى عن مؤمن الجن رضي الله عنهم: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا
شديدا. ترضى عنهم لأنهم صحابة من الجن، فهذا وجه الترضي عنهم لأنهم حضروا القرآن، فلما سمعوه وحضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية. والآيات في هذا معروفة في آخر سورة الأحقاف. وفي الجن قص الله سورة الجن قص فيها خبرهم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم أخبر الله عنهم أنهم آمنوا به: من يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا، إلى آخر الآيات. فهم قد التقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، فهم صحابة من الجن. نعم.
وقال تعالى عن مؤمن الجن رضي الله عنهم: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت.
ولما جاءوا إليه بالمدينة من نصيبين في وفدهم ثم سألوه الزاد، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن لهم العظم، العظم أوفر ما يجدونه لحما، وزاد دوابهم الروث أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلهذا لا يجوز الاستجمار ولا الاستنجاء بالعظام ولا بالروث، لأن العظام زاد إخوانكم من الجن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم إخوانكم دل على إسلامهم. نعم، إنما المؤمنون إخوة. فهذا وجه الترضي عنهم. نعم.
وقال تعالى عن مؤمن الجن رضي الله عنهم: وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاد، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو صلى الله عليه وسلم بنخل عامدا إلى سوق عقاد وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وهذا الحديث بطوله وطرقه في الصحيحين وغيرهما. ثم قال تعالى في جواب الكفار مبينا لهم أولياء الشياطين الذين تنزل عليهم، فقال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ الآيات. وفي صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه
كقرقرة الدجاج
فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة.
نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه،
يعني هكذا. نعم، يركب بعضهم بعضا حتى السماء، فيسمعون ما كتب لهم أن يسمعوا، فيدركهم فيتبعهم الشهاب، وقد يدركهم وقد لا يدركهم، فإذا أدرك أحرق. ولهذا جاء في حديث ابن عباس: كان إذا رأى الشهاب قال اللهم صوبه وأصب به واكفنا شره. صوبه وأصب به يعني أصب به المسترق، هذه الشهب المرمية إنما تنزل على هؤلاء الشياطين. اللهم صوبه وأصب به. نعم. فيشرع لمن رأى الشهاب هاويا أن يقول هذا. نعم.
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا يوم كذا وكذا كذا وكذا كذا
كذا وكذا،
أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا كذا
كذا وكذا، أيضا مرة أخرى. نعم. أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، يعني اليوم الفلاني واليوم الفلاني، كذا وكذا من الكلام. نعم. فيصدق بتلك الكلمة،
فيقال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء،
التي سمعت من السماء. نعم.
ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، وللبخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تحدث في العنان، والعنان الغمام، بالأمر في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها
نعم.
في أذن الكاهن نعم. كما تقر القارورة
نعم.
فيزيدون معها مئة كذبة. وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله أفاك أثيم، فسماه أفاكا، وذلك مبالغة في وصفه بالكذب، وسماه أثيما، وذلك مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله وأكثرهم كاذبون، أي أكثر ما يقولونه الكذب، فلا يفهم منه أن فيهم صادقا، يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها مئة كذبة، فلا يكون صدقا إلا الكلمة التي سمعت من السماء.
نعم.
وأما كفر الكاهن فمن وجوه، منها كونه وليا للشيطان، فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه، وقال الله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. نعم. وهذا وجه ثان. والثالث قوله تعالى يخرجونهم من النور، أي نور الإيمان والهدى، إلى الظلمات، أي ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذا وجه رابع. والخامس تسميته طاغوتا في قوله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة
نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة.
نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة وقوله وقد أمروا أن يكفروا به، أي بالطاغوت. وهذا وجه سادس. والسابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رئي.
سواد بن قارب رضي الله عنه. نعم.
كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رئي.
رئيه بعد
أن دخل في الإسلام.
نعم.
فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه، حتى إنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه، حتى قال له عمر رضي الله عنه: ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم.
نعم.
الثامن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، فإن علم الغيب من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه، فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ عنده علم الغيب فهو يرى، ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم. التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، فكيف به هو نفسه فيما ادعاه؟ فقد روى الأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. هذه هي الوجوه العشرة، كل واحد منها قاض بكفر الكاهن، فكيف بها وقد اجتمعت فيه كلها؟ وهذا ينبغي أن يحفظ. الأول كونهم أولياء للشياطين، والثاني كونهم كفار لأن الشياطين لا يتولون إلا الكفار، والثالث كونهم يخرجون من الهدى إلى الضلال ومن النور إلى الظلام، والرابع اتخاذهم للشياطين أولياء من دون الله، والخامس تسمية الله لهم بالطواغيت، والسادس ما أمرنا الله به من الكفر بالطاغوت، فمن جاءهم فلم يكفر بهم، والسابع الدلالة على أن الشياطين لا تتنزل إلا على الكفار كما في قصة سواد رضي الله عنه. فهؤلاء لو كانوا على الإسلام لما تنزل عليهم الشياطين. والثامن منازعتهم لله في صفاته، صفات الربوبية، حيث ادعوا علم الغيب، وعلم الغيب من مفاتح الغيب كما سمعتم في الآيات. والتاسع دعواهم بعلم الغيب تتضمن التكذيب للكتاب وللرسول صلى الله عليه وسلم، إذ الكتاب والسنة ناطقان بأن الغيب لا يعلمه إلا الله. والعاشر النصوص المصرحة بكفر الكهان ومن جاءهم مصدقا لهم فيما يقولون. فهذه عشرة أوجه يكفر بها الكاهن، يجب أن تحفظ حتى يقارع بها هؤلاء الفجرة ومن دافع عنهم. نعم. لخصتموها؟ طيب.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الشرط في كما قلنا في كفر من أتى الكاهن يصدقه، إذا صدقه فهو كافر، أما الكاهن فهو كافر من أصل، أصل الكفر طاغوت، لكن من جاءه لا بد أن يصدقه، فإذا صدقه فهو كافر خارج عن ملة الإسلام، وإذا لم يصدقه مجرد المجيء فكفر ذنبه عظيم لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم.
ولمسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهذا حكم من سأله مطلقا،
حكم من سأله مطلقا. نعم، هذا الحديث يتنزل على من سأل، أما إذا سأل وصدق واعتقد أن الذي يقول الكاهن صدق فهذا يكفر. نعم.
فهذا حكم من سأله مطلقا،
يعني هذا الحديث عن بعض أزواج النبي من أتى عرافا هذا حكمه لم تقبل له، وأما الحديث الأولى نعم.
فهذا حكم من سأله مطلقا، والأول حكم من سأله وصدقه بما قال.
نعم، فعندنا سائل مصدق وسائل غير مصدق، سائل عابر مار، فالذي يسأل بدون تصديق لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وهذه مصيبة عظيمة، والذي يسأل ويصدق هذا قد فارق الإسلام ودخل عالم الكفر عياذا بالله من ذلك. نعم.
ثم اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره، كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرها.
نعم، والمنجم الرمال الذي يضرب في الأرض بالخط هذا يسمى رمال، قد لا يكون في الأرض في الصحراء أو في التراب، قد يكون الرمل معه في كيس أو في صرة أو في منديل أو في إناء، أينما ذهب بسطه وكتب فيه. نعم، فهذا هو رمال. نعم.
والمنجم الذي قدمنا ذكره،
والمنجم هو الذي يستدل بالأجرام السماوية والأفلاك السماوية على الحوادث الأرضية، الجدي اليوم صاير كذا عن الشمس سيحصل كذا، عطارد صاير كذا سيحصل كذا، الأسد سيحصل كذا، الحوت سيحصل كذا، لا تفعل كذا في الوقت الفلاني، من كان برجه كذا ونحو ذلك، كما قلت لكم في لقاءات سابقة، كالشيطان الدجال الكبير إبراهيم حزبون إبراهيم شيطون الذي يأتي في إذاعة مونت كارلو. نعم، ويسمونه عالم الأبراج، أيه، وهو عالم الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
أو الطارق بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة.
والطرق بالحصى معروف، يجعلها بين يديه ويقلبها هكذا ثم يفتح يديه أو يده وينظر يستقرئ الحصيات، إذا جاءت هذه الحصى على وجه كذا سيكون كذا، وإذا جاءت على كذا سيكون كذا. نعم، هذا يسمى الطارق بالحصى، وفي البلاد الجنوبية يسمى الكشاح. نعم، وكله دجل كهانة. نعم،
وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله عز وجل بعلمه، فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من طريق الوحي، كما قال تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ملائكة يحفظونه من مسترق السمع وغيرهم، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فمن ذا الذي يدعي علم ما استأثر الله بعلمه عن رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى عن نوح عليه السلام: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الآية. وقال تعالى عن هود عليه السلام: قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به. وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، الآية. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، الآية. وقال تعالى عن الملائكة: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، الآيات.
الله أكبر.
ولم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم مكان راحلته حتى أعلمه الله بذلك. وقال في سؤال الحبر إياه
الحبر
نعم
سؤال الحبر
وقال في سؤال الحبر إياه
يجوز فيه الكسر، لكن الحبر الفتح أكثر وأشهر. نعم.
وقال في سؤال الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسلم وصدقه الحبر، ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عز وجل به. وهي في مسلم.
نعم. وهذا صحيح، والأدلة دالة عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور يسأل فلا يجيب حتى يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وإنما هو رسول موحى إليه صلوات الله وسلامه عليه. ومن أبين الأدلة كما سمعتم ضياع دابته في الغزو، فوجدوها بعدما أخبره الله بأنها في المكان الفلاني قد علقت بخطامها في شجرة، وما كان يعلم عليه الصلاة والسلام ذلك. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سائل يسأله عن أحب البقاع إلى الله وأبغضها إلى الله، فلم يجبه، فجاءه جبريل عليه السلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب البقاع إلى الله وأبغضها إلى الله، فلم يجبه جبريل، فقال له: حتى أسأل ربي عز وجل. ثم عرج عليه السلام إلى ربه فمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنك سألتني عن أحب البقاع إلى الله وأبغضها إليه، فقلت لك: حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي عن أحب البقاع إليه فقال: المساجد، وأبغضها فقال: الأسواق. خرجه أحمد في مسنده بإسناد حسن. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ولا يجيب، فيسأل من يظن أن عنده العلم لقربه من المصدر وهو جبريل عليه السلام، فيسأل جبريل فلا يجيب عليه السلام حتى يعود إلى ربه جل وعلا، ثم ينزل بعد ذلك بالجواب. وهذا فيه بيان أن العالم مهما بلغ من العلم لا بد وأن يستصحب لا أدري، لا بد أن يقول لا أدري. أما يريد أن يجيب الناس في كل شيء هذا مجنون، كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، ومن ترك لا أدري أصيب في المقتل، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويترك لا أدري أصيبت مقاتله. والقتل هنا والمقتل هو الفضيحة، ينكشف بأنه جاهل. فهذه من الآداب، أنه ينبغي للعالم مهما بلغ علمه ينبغي له إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أعلم، ما يضيره شيء، ما يضيره ذلك. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه رسولا بل هو أفضل الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فمن باب أولى غيرهم من بقية بني آدم، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، لا يعلم الغيب حتى يعلمه الله تبارك وتعالى، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. والملائكة كلها لا تعلم بشيء حتى تسأل جبريل، فإن الله اختص جبريل عليه السلام بهذه المهمة، مهمة الوحي. فإذا كان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يعلمون الغيب مع قربهم من رب العالمين، فكيف يعلم هؤلاء الكهان والمنجمون والعرافون إخوان الشياطين نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وفيه قول عائشة رضي الله عنها لمسروق رحمه الله تعالى: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا من الرسالة حتى أتاه الله عز وجل به، كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى.
يعني ما في عندك علم، هذا الضلال هنا، الضلال عدم العلم، لا أنه كان ضالا كقريش يعبد الأصنام ويشاركهم في منكراتهم، لا، من قال ذلك فقد افترى وكذب يخشى عليه، فإن الله قد حمى نبيه صلى الله عليه وسلم في الجاهلية من كل ما يشينه. ولكن المراد بالضلال هو عدم العلم. يفسره الآية التي ساقها المصنف بعد ذلك: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الآية. فالضلال هو عدم العلم، عدم العلم. لا ضلال قريش الذي ذكرنا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخرج حظ الشيطان من قلبه صلى الله عليه وسلم، وذلك في حادثة شق الصدر في صغره، فبغض إليه كل ما كان منكرا مما كانت عليه قريش قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون.
40 سنة مكثها ما قال لهم شيئا في هذا، فما يكذب عليهم إلا الآن؟ ما يمكن. وما شاركهم في شيء من ضلالهم في 40 سنة، لبثت فيكم عمرا من قبله، ما كان معهم على ضلالهم، ولكنه ما كان عنده شيء من العلم في هذا الباب حتى أنزل الله سبحانه وتعالى عليه الوحي بعد 40، على رأس 40، فنبأه بقرى وأرسله بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه، فقضى 23 سنة نبيا رسولا، 13 بمكة و10 بالمدينة، وتوفي عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. نسأل الله العظيم من فضله العظيم.
آمين آمين. وبهذا ينتهي هذا المجلد، وننتقل إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم إلى الجلد الذي يليه، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.